السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم مساء لبنان الحر.
في العناوين: الأنظار إلى لقاء ترامب نتنياهو غدا، وعون الاعتداءات الإسرائيلية تهدد مسار صيغة الإطار. الصيغة النهائية للعفو العام رهن التوافق، الهيئة المنظمة للكهرباء تواكب الإصلاح والبنزين موجود. ستري دجاجع معلومات مضللة عن مشروع تحويرة برقاشة. ترامب إذا فشلت المحادثات مع إيران مستعد لعمل عسكري قوي. التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. تتجه الأنظار إلى لقاء ترامب نتنياهو غدا في البيت الأبيض، وما سيحمل في جعبته من معلومات وصفها الإعلام الإسرائيلي بالحساسة لاعتبارها استخباراتية بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية. كما سيحضر لبنان على طاولة المباحثات، خصوصا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيبدي معارضته للمطلب الأمريكي لإسرائيل بالانسحاب من لبنان وسوريا. وعليه لم يعد السؤال ما إذا كانت صيغة الإطار قد دخلت حيز التنفيذ، بل كيف سيتسع نطاقها في الأسابيع المقبلة. فمن زوتر الغربية، حيث دخل الجيش اللبناني وعاد الأهالي بعد الانسحاب الإسرائيلي، بدأت تتجسد أولى ثمار المسار الذي انطلق من قمة واشنطن. إنها ليست مجرد منطقة نموذجية، بل نموذج لآلية استعادة السيادة، انسحاب تدريجي، انتشار للجيش، وعودة للحياة تحت راية الدولة وحدها. وعليه كلما تقدمت الدبلوماسية تقدمت الدولة، وكلما توسع انتشار الجيش انحسر منطق السلاح والفوضى، واقترب لبنان خطوة إضافية من استعادة سيادته الكاملة.
مختتما زيارته لبنان، تمنى المفاوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك أن تفضي لقاءات روما المرتقبة في الرابع من آب إلى ضمان خفض التصعيد واحترام القانون الدولي وانسحاب القوات الإسرائيلية. وأعلن أن البعثة الأممية لتقييم انتهاكات القانون الدولي بدأت عملها بجمع المعلومات والأدلة منذ حزيران الماضي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، لافتا إلى أن بعض الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم حرب. وأعرب تيرك عن قلقه من مستقبل حماية المدنيين في الجنوب مع قرب انتهاء ولاية اليونيفيل، وأمل أن يؤخذ هذا البعد في الاعتبار في أي ترتيبات مستقبلية.
وكان رئيس الجمهورية ليمان جوزيف عون قد لفت إلى أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها. وأكد عون أمام تيرك أن لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها.
تيرك زار أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس الحكومة نواف سلام، الذي نوه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، معربا عن اهتمام الحكومة باستمرار عمل الفريق بجمع الأدلة المرتبطة بما قد يشكل جرائم حرب وتوثيقها، لا سيما من جهة دولية محايدة مثل الأمم المتحدة.
وعرض رئيسون الأوضاع في لبنان والمنطقة مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، الذي نقل تحيات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشكر ضيفه على الدعم الإماراتي المتواصل، كما نوه بقرار السماح للإماراتيين بالمجيء إلى لبنان. وفي بعبدة أيضا بطريرك السريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، الذي هنأ رئيس الجمهورية بما أنجزه في خلال زيارته إلى واشنطن.
المناطق التجريبية، بوابة الإعمار أم شرط الالتزام؟ التفاصيل في التقرير مع ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
في وقت تتواصل فيه عودة الأهالي إلى قراهم وتفقد منازلهم، يبرز سؤال حول مدى ارتباط إعادة الأعمار بتطبيق المناطق التجريبية. وبينما تطالب مراجع رسمية بتسريع ورشة الأعمار، يتداول مراقبون أن أي رعاية أمريكية لهذا الملف قد تكون مرهونة بمدى الالتزام بتنفيذ هذه الآليات في مناطق محددة كمرحلة أولى. وفي هذا السياق قال الصحافي والكاتب السياسي إبراهيم ريحان للبنان الحر:
القرار السياسي فيه هو التأكد من خلو المناطق الجنوبية اللي هي مناطق تجريبية وأوسع المناطق التجريبية من سلاح الحزب بعد انتشار الجيش اللبناني. يعني بينتشر الجيش مرحلة أولى، ويتم التأكد من خلو هذه المناطق من البنى التحتية العسكرية للحزب والسلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي بعد هذه الفيز قرار إعارة الإعمار يحتاج إلى تمويل أولاً، وهذا التمويل يحتاج إلى قرار. اليوم الدول المهتمة أو الصديقة للبنان ما عندها الاهتمام بإعارة الإعمار إذا لم يتم التأكد من خلو الجنوب من السلاح. ليه؟ على اعتبار أنه بقاء السلاح بجنوب لبنان قد يعرض المناطق هذه لحروب مقبلة ولا دمار جديد، وبالتالي عم يتجنبوا الدخول بعملية إعارة الإعمار من دون ضمان واضح لخلو المنطقة من السلاح وانتهاء حالة النزاع على الحدود الجنوبية. بعد التأكد من هذه المرحلة حيتم بإعارة إعمار ولكن بإشراف أمريكي، يعني لن يكون هناك سكوك مفتوحة بإعارة الإعمار، ما في تشكيات بلا رصيد مثل ما بيقولوا. أي شيء بده يتعمر إعارة الإعمار وتكون بإشراف تجنبا لما يتم استغلال عملية إعارة الإعمار ما حصل بعد حرب تموز 2006 وإنشاء بنى عسكرية تحتية تحت غطاء إعارة الإعمار، وبالتالي راح يكون في شركات خاصة للتدقيق بموضوع الأموال والإعمار، وأيضا كيف رح تنصرف وأي شركات اللي حتشتغل بعملية إعارة الإعمار، ولن تكون كما السابق بشركات تابعة للحزب أو تابعة لإيران تكون هي عم تتولى هذه المسائل.
بالمختصر، هل يشكل ذلك بوابة لإطلاق ورشة الإعمار أم أن ربطها بشروط سياسية وأمنية سيؤدي إلى تأخيرها؟
ميدانيا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي طلوسة ومركبة، وسجلت غارة من مسيرة بين ضبطي الفوأ وميفدون. واليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبة وسط سماع دوي انفجارات متتالية في المنطقة، كما تم حرق منازل في حداثة. تزامنا استهدف قصف مدفعي ودسلوقي ومحيط بلدة أرنون نبطية.
عقدت لجنة صياغة التعديلات النهائية بقانون العفو العام المنبثق عن اجتماع النواب السنة الموسع اجتماعا في مجلس النواب. أجواء هذا الاجتماع مباشرة مع هنادي سمراء من ساحة النجمة. تفضلي هنادي.
نعم، في الواقع كما ذكرت يعني ترجمة للاجتماع الموسع الذي عقد الأسبوع المنصرم وحضره 21 نائبا من أصل 27. جاءت اجتماع اللجنة الفرعية المصغرة التي تضم النواب بلال عبد الله أحمد الخير، عبد الرحمن البزري، عماد الحوت، ونبيل بدر بصفتها أحد مقدمي الاقتراح. هذه الاجتماعات طبعا تهدف إلى إعادة صياغة قانون العفو بما يؤمن تقليل العقبات أمام إقراره في الهيئة العامة. طبعا يعني لم يصدر أي تصريح رسمي عن المجتمعين، ولكن حسب ما علم إذاعة لبنان الحر فأن الهدف من وراء هذا الاجتماع أولا الاستناد إلى التوافق الذي تم في السراي الحكومي مع الرئيس نواف سلام لجهة ضرورة أولا تأمين التوافق وتذليل هذه العقبات، وفي المضمون استبدال عبارة العقوبة المشددة من الأشغال الشاقة بالمؤبدة، طبعا هذا في قانون إلغاء الإعدام، بالإضافة إلى تخفيض السنة السجنية إلى 17 بما يؤمن يعني استفادة الموقوفين الإسلاميين أو من لم تصدر بحقهم الأحكام منذ فترة. طبعا أيضا للنواب هناك شرط سيتقدمون به إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري حول ضرورة أن يدرج قانون العفو العام، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام على جدول أعمال جلسة تشريعية يعني ستحدد قريبا، ومن ثم سيتم إطلاع هذه الصيغة على اجتماع النواب الموسع لاحقا قبل أن يعد طرحها على رئيس بري ومن ثم رئيس اللجان النيابية المشتركة النائب الياس بوصعب، ومن ثم طبعا جوجلة هذه الصيغة النهائية وأطلع الكتل النيابية والمرجعية السياسية والدينية على هذه الصيغة النهائية بما يؤمن هذا يعني هذا التوافق الذي يشترط الجميع على وجوده ضمن هذا القانون. تجري إشارة أيضا إلى أن هذا القانون بالذات كان طير اجتماع اللجان أو الجلسة التشريعية الأخيرة نظرا لعدم وجود التوافق. إذن بانتظار نعم. هذه الصيغة سيعود اللجنة نعم. المصغرة إلى النواب 21 قبل أن تأخذ الآلية مجراها. عودة إليك.
نعم هنادي، شكرا جزيلا.
عقد اجتماع وزاري مصغر في السراي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وتم البحث في مواضيع تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية وتفعيل خدمات الإنترنت وحماية المستهلك. في سياق اتصل سلام إثر عودته من العراق بوزير خارجية سوريا أسعد الشيباني مشددا على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه من فائدة متبادلة للجميع.
كهربائيا أيضا، الهيئة المنظمة للكهرباء تواكب الإصلاح وتطمئن موظفي المؤسسة. شرب المخلوف.
تحت عنوان إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الحوكمة فيه، عقدت الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء مؤتمرا صحفيا في وزارة الطاقة والمياه لعرض ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وما تتضمنه من توجهات وخطط للنهوض بالقطاع. فأشارت الهيئة إلى أن المادة 45 تتحدث عن مصير موظفي مؤسسة كهرباء لبنان، مشددة على أن الموظفين لن يصرفوا من عملهم، بل سيكون لهم دور في الشركات الجديدة التي ستنشأ، وإذ لم يكن لهم دور فسينتقلون إلى ملكات الدولة اللبنانية ومنها ملاك وزارة الطاقة والمياه.
تحويل مؤسسة كهرباء لبنان لشركة رح يكون فيها مثل ما هي موجودة حاليا ثلاث دوائر أساسية: دائرة الإنتاج اللي موجودة بأصول مؤسسة كهرباء لبنان، دائرة الترانسميشن أو النقل اللي موجودة عند مؤسسة كهرباء لبنان، عم نقترح يكون فيها ديبارتمنت أو سب ديبارتمنت، بدي سميها مصلحة بدي سميها دائرة، منشوف الجارجون ليغال بعدين. هيدي الوظيفة الشاري الوحيد إنه يشتري بالجملة من المنتجين ويجي يبيع على صعيد التوزيع للموزعين. بالمقابل لما عم نجي مؤسسة كهرباء لبنان حولها لشركة، صارت شركة قائمة مملوكة من الدولة اللبنانية 100%. ما فينا نقول إنه ما في إنتاج من القطاع الخاص، لأنه بالإضافة للمؤسسة أو الشركة الجديدة رح يدخل المنتجين من القطاع الخاص على سوق الكهرباء على القليلة من ناحية الإنتاج بأول مرحلة.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الدور المحوري الذي تطلع به الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء في مواكبة مسار الإصلاح ووضع رؤية تنظيمية حديثة تساهم في تطوير القطاع. من وزارة الطاقة والمياه، شرب المخلوف، لبنان الحر.
في سياق متصل، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعليق الإضراب الذي كان مقررا غدا كبادرات حسينية، بعدما شمع وفد منها ومن مؤسسة قديشة والمصلحة الوطنية لنار الليطان مع وزير الطاقة والمياه جو صدي.
هل يواجه لبنان أزمة محروقات؟ سيمون حتشيتي.
هل يواجه لبنان أزمة محروقات جديدة؟ سؤال عاد إلى الواجهة مع ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع ساعات التغذية الكهربائية وما رافقه من ازدياد الطلب على المازوت لتشغيل المولدات الخاصة. لكن في المقابل تؤكد شركات الاستيراد أن الشحنات لا تزال تصل إلى لبنان، وأن السوق يشهد ضغطا على الطلب أكثر من كونه نقصا فعليا في الكميات. وفي هذا الإطار أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عبر لبنان الحر بالأرقام استمرار وصول البواخر.
أكيد ما في مشكلة محروقات أو نقص بالبضاعة، في طلب متزايد بأوقات مختلفة، بس يكون في نزلة أسعار بتشوف إنه الأسواق بتوقف تشتري من الشركات، وبس يكون في طلعة أسعار بتشوف إنه في تهافت وبيكون في كميات متزايدة عم توصل لل 50% من الأوطى أسبوع يلي الشركات بتستلم فيها. بالأسبوع يلي جاي هلأ في فوق 120,000 طن بنزين 95 لح يوصلوا، وأكتر من 58,000 طن مازوت لح يوصلوا كمان، عم نحكي قبل نهار الخميس جمعة. نحن عملنا ستاتيستيك من أول مارس لغاية اليوم، كان وصل أقل كميات خلال أسبوع بموضوع البنزين تقريبا 19 مليون لتر، وأعلى كميات 53 مليون لتر، والأفريج 34 مليون لتر. يعني عم بيكون في 4 أضعاف وقت ما يكون في أسعار على الطلوع. هذا بالنسبة للبنزين. أما بالنسبة للمازوت نفس الشيء، أقل طلب خلال أسبوع 18 مليون لتر، وأعلى طلب 60 مليون لتر، والأفريج 37 مليون لتر.
إذن لا أزمة محروقات في الوقت الراهن، والرهان يبقى على المعلومات الموثوقة بدل الأخبار المتداولة التي قد تربك السوق أكثر مما تعكس الواقع.
أيد رئيس لجنة المال والموازنة نائب إبراهيم كنعان مواقف الرئيس التي وصفها بالجريئة وقال: أطلعت على قانون هيكلة المصارف.
بكرة عنا جلسة ثلاثة لحتى نوضع اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف، وضعته لفخامة الرئيس بأجواء الإيجابية يلي نحن اليوم بصددها، وحطينا كمان نقاط للمرحلة المقبلة على مستوى استعادة الثقة بلبنان، على مستوى خارطة الطريق لحتى يكون عندنا فعليا ثقة باقتصادنا وبقطاعنا المصرفي التي تبدأ بثقة الداخل اللبناني، ثقة الشعب اللبناني، ثقة المودع اللبناني، ثقة المستثمر اللبناني وغير اللبناني يلي بده يضيعوا مصرياته كل 10 سنين وكل 5 سنين أو أقل أو أكثر، هذا ما رح يوثق بلبنان. فإذن نحن نقطة مركزية لكل حقوق التشريع للحقوق وليس لمصالح أحد، وهذا اللي نحن منطلع له بالقانون المقبل.
تعليقا على ما ورد على صفحات منصة بلاك ميديا تحت عنوان فضيحة 9 ملايين دولار الذي تضمن معلومات مضللة بشأن مشروع تحويرة برقاشة وتأهيل أجزاء من الطريق المؤدي إلى بشري، أوضح مكتب النائب ستريدا جعجع أن ما ورد في المقال يعكس جهلا فاضحا أو تجاهلا متعمدا للآليات القانونية والإدارية. فالمبلغ الوارد في مشروع القانون اعتماد تمويلي تقديري يرصد للمشروع في مرحلته الأولى استنادا إلى تقديرات أولية يضعها مجلس الإنماء والإعمار، ولا يمثل بأي حال الكلفة النهائية للمشروع. بعدها يتم إعداد دفاتر الشروط وإطلاق مناقصة عمومية وفقا للأصول القانونية، وعند فقط تتحدد الكلفة النهائية.
أضاف البيان أن دور النواب يتمثل في متابعة حاجات المناطق والعمل على متابعة المشاريع في الدوائر الرسمية بحسب مسارها القانوني، ولا علاقة لهم أبدا بتأمين الاعتمادات لتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تخدم المواطنين. ومن هنا فإن محاولة تحميل النائب ستريدا جعجع مسؤولية أرقام لم تضعها أو تقديرات لم تعدها أو مناقصات لم تجرى بعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق لأهداف سياسية بعد.
طالب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج مجلس الإنماء والإعمار بتقديم دراسة جديدة حول مشروع الأوتوستراد الدائري بما يعالج أوضاع الأملاك المتضررة ويراعي مصالح المواطنين.
أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في سوريا محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان في منطقة النبك في محافظة ريف دمشق، وأسفرت عن توقيف شخص وضبط 150 ألف حبة مخدر.
أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
عشية زيارته لواشنطن، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحمل خلال الزيارة معلومات حساسة سيقدمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، كما سيطلب منه الامتناع عن بيع مقاتلات F-35 لتركيا. ترامب أكد أنه إذا فشلت المحادثات مع إيران فسوف يعود إلى العمل العسكري القوي، وأشار مسؤولان إلى أن ترامب يعتزم شن هجوم من بري محدود لعزل المنطقة الساحلية الإيرانية قبل عقد أي اتفاق سلام، وذلك رغم الضغوط الداخلية وتحذيرات الجنرالات من هذه الخطوة. ويرى الخبراء أن الغزو العسكري الأمريكي لإيران ينطوي على مخاطر كبيرة، حيث ستكون القوات الأمريكية عرضة للهجمات الصاروخية وهجمات المسيرات. ويعتقد مسؤولون في المخابرات الباكستانية أن ترامب قد يأمر بشن هجوم بري على إيران بحسب ما قالته مصادر لوكالة الأنباء الألمانية اليوم. إلى السعودية، حيث أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءات بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. إلى فرنسا، التي تواجه وإسبانيا موجة جديدة من حرائق الغابات وسط تحذيرات من أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة قد يزيد من صعوبة احتواء النيران.
RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
الطقس الصيفي معتاد مع نسبة رطوبة مرتفعة ومع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اللي رح ترجع تتخطى معدلات الموسمية يوم الخميس.
كان في عناوين النشرة: الأنظار إلى لقاء ترامب نتنياهو غدا وعون الاعتداءات الإسرائيلية تهدد مسار صيغة الإطار. الصيغة النهائية للعفو العام رهن التوافق، الهيئة المنظمة للكهرباء تواكب الإصلاح والبنزين موجود. ستريدة جعجع معلومات مضللة عن مشروع تحويرة برقاشة. ترامب إذا فشلت المحادثات مع إيران مستعد لعمل عسكري قوي.
النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.